عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى، أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى، أسد على الباغي كأسد الغاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في هذا البرنامج الطيب المبارك نتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نتحدث عن هؤلاء العصبة الأخيار الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعلهم جيلا يحتذي بهم من وراءهم. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا المعنى. وحينما تحدثنا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، لابد أن نعرف لكل منهم قدره. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين هم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقد سبق الحديث في حلقات متتالية عن أبي بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، ثم تحدثنا أيضا في مطلع سيرة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ومر بنا بعض المواقف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن عرفنا به في بداية حلقتين، ثم بدأنا نتحدث عن سماته الشخصية عليه رضوان الله تبارك وتعالى التي من أجلها سماه أو لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب الذي اشتهر به عمر، ألا وهو الفاروق رضي الله عنه. وقد مر بنا ما رواه ابن سعد وغيره بإسناد لا بأس به من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن الذي لقبه بهذا اللقب هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى كان من أبرز سماته الشخصية قوة شخصيته ومهابته وجرأته في الحق. وقد تحدثنا في بعض المظاهر والصور والمواقف التي ظهرت فيها هذه الخاصية بارزة بينة واضحة. وأيضا كان مما تحدثنا فيه أن هذا الملهى أن هذا الفاروق رضي الله عنه هو ملهم هذه الأمة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه صفة أو خاصية لم تتكرر في غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على الرغم من رفعة منازلهم وأقدارهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، لكن يبدو أنه لكل منهم مقام معلوم. فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه سبق بالصديقية وبالخلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صديق هذه الأمة وهو خليل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبق الجميع بأنه ملهم ومحدث هذه الأمة. وأنا أريد الليلة أيها الأحبة الكرام ونحن نتحدث إلى حضراتكم على الهواء مباشرة أن نقف عند عدة مواقف تبرز لنا هاتين الخاصيتين في شخصية عمر رضي الله عنه، لأننا إذا يعني أردنا أن نجلي سمات هذه الشخصية فليست العبرة أن نتسلى بقصص أو بحكايات، إنما العبرة أن نرسم صورة مكتملة لقدوة يتأسى به شبابنا. فنحن في زمن عزت فيه القدوة وأصبح هناك يعني قطاع عريض من شباب هذه الأمة ليس لهم قدوة وليس لهم أسوة إلا بعض اللاعبين المشاهير سواء كانوا أجانب أو كانوا يعني مصريين أو عرب أو مسلمين، وهناك قطاع عريض من الشباب والشابات أيضا أسوتهم وقدوتهم بعض المشاهير من الممثلين أو الممثلات أو المطربين أو المطربات، وقليل منهم له أسوة أو قدوة في بعض مشاهير الساسة ورجال الحكم عبر التاريخ سواء كانوا يعني مسلمين أو كانوا حتى أجانب غير مسلمين. وكل هؤلاء للأسف الشديد تنكبوا طريقا ليست طريقة مسددة، إنما أسوتنا نحن المسلمون وقدوتنا نحن المسلمون أولا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قدوتنا بعد النبي عليه صلوات الله وسلامه في أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، هذا الجيل الذي تمثل الإسلام واقعا ملموسا. فنحن لا نريد أن نقف عند حدود التنظير لقضايا الإسلام، إنما نحن نريد أن نقف على الإسلام واقعا ملموسا. ويعني لا خلاف بين الأمة على أن الحقبة التاريخية التي كان الإسلام فيها بالفعل واقعا ملموسا بغير غبار ولا غبش هي مرحلة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وبالتالي نحن نريد أن نرسم شخصية مكتملة وأن نبرز سمات رائعة في هذه الشخصية، خاصة شخصية الفاروق عليه رضوان الله تعالى، حتى يكون هناك مجال خصب ليتأسى شبابنا بمثل هذه النماذج الفذة كأبي بكر أو كعمر أو كعثمان أو كعلي أو كخالد بن الوليد أو كغيرهم من الصحابة كسعد بن أبي وقاص أو سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة أو عبد الرحمن بن عوف أو الزبير بن العوام أو عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمرو بن العاص وآخرون وآخرون ابن مسعود أبو موسى الأشعري وآخرون وآخرون كل هؤلاء شخصيات فذة فيها سمات في غاية الروعة والنضج والاكتمال. فإذا أردنا أن نرسم شخصية مكتملة وأن نبرز هذه السمات فالمراد ليس القصة والحكاية، إنما المراد أن نجعل من هذه الشخصية أنموذجا يحتذي به شبابنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أبرز سماته الشخصية كما قلت قوة شخصيته ومهابته وجرأته في الحق، بالإضافة إلى كونه الملهم المحدث المسدد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. سبق لنا أن ذكرنا عدة مواقف وافق فيها الوحي قول عمر، أو إن شئت فقل وافق فيها قول عمر رضي الله عنه وحي الله عز وجل، لكن طبعا كان قول عمر يسبق نزول الوحي، وبالتالي ينزل الوحي ليصدق قول عمر رضي الله عنه. وسردنا مواقف كثيرة، منها على سبيل المثال قصة الحجاب، ومنها قصة اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا، وغير ذلك من المواقف التي وافق فيها الوحي أو صدق فيها الوحي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الإلهام وهذا التحديث من الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون عبثا، إنما لابد أن تختار له الشخصية التي تستحقه بالفعل. فالله تبارك وتعالى يسبغ فضله على من يشاء من خلقه من عباده، لكن بقدر وليس أمرا عشوائيا معاذ الله تبارك وتعالى. ولذلك تعالى حضرتك ونحن نتابع مثلا موقف عمر بن الخطاب اللي يعبر عن قوة شخصيته ومهابته وجرأته في الحق، وأيضا يعبر عن مدى إلهام هذه الشخصية عليه رضوان الله تبارك وتعالى. يدخل يوما عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه الصديق رضي الله عنه، وطبعا حضرتك عارف انه الملاصقة الدائمة ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية وأبي بكر وعمر من ناحية أخرى. وكلنا يذكر كلام علي بن أبي طالب لما طعن عمر واحتضر وأوشك على الموت، كان علي رضي الله عنه يترحم عليه كما ورد ذلك في الصحيحين، ويقول ما أكثر ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، أتيت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا. المعايشة كانت دائمة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كبار مساعديه وعلى رأسهم أبي بكر وعمر رضي الله عنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع صاحبه الصديق رضي الله عنه، ويدخل عليهما عمر بن الخطاب فإذا بهما يبكيان. وكانت الواقعة عقيب قصة أسارى بدر، فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصاحبيه، لرسول الله من ناحية عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر من ناحية أخرى، ما الذي يبكيكما يا رسول الله؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إن وجدت بكاء بكيت، وكان هذا مشاركة فعلية وجدانية فعلية منه لصاحبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية، ولأبي بكر رضي الله عنه من ناحية أخرى. طيب إذا لم يجد مبررا لبكائه، لم يجد بكاء، قال تباكيت لبكائكما، يعني كأنه يتصنع البكاء. وتصنع البكاء محاولة منه رضي الله عنه أن يشارك صاحبيه مشاركة وجدانية، وبالتالي إن كان هناك بكاء حقيقي يبكي، وإن لم يجد هناك بكاء حقيقيا فعلى الأقل أن يتباكى لبكائهما عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان سبب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وبكاء الصديق عليه رضوان الله تعالى إنه يعني قبلها بلحظات كانت المشورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمساعدي أبي بكر وعمر في شأن كيفية التصرف مع أسارى بدر من المشركين من مشركي مكة. فأما أبو بكر رضي الله عنه فهين لين عليه رضوان الله تبارك وتعالى، قال يا رسول الله هم يعني بنو الأهل والعشيرة، فاقبل منهم الفداء فإنه أقوى لنا عليهم، نتقوى بهذا الفداء الأموال يعني عليهم، ولعل الله عز وجل أن يأتي بهم قريبا، لعل الله أن يفتح قلوبهم للإسلام بهذا العفو. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ الجانب الآخر عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وده نوع من التنوع الفكري الموجود في الناس عموما، في البشر عموما، يعني كما يقولون في الأمثلة العامية أصابعك أصابع اليد الواحدة ليست واحدة، إنما فيها الطويل وفيها الوسط وفيها القصير، فهناك تنوع في الشخصيات، وهناك تنوع في الفكر، وهناك تنوع في الثقافة، وهناك تنوع في العادات والتقاليد، فهذا التنوع ربما يكون بين الزوج وزوجته، وإذا لم يتفهم هذا التنوع أو هذا التباين في بعض الأحيان يمكن أن يكون هذا التنوع أو التباين سبب في كثير من المشاكل بين الزوجين، لا هو يهضم عاداتها وثقافتها وتقاليدها أو يتعايش معها أو يتقارب معها، ولا هي من باب أولى هي الأخرى لا تستطيع أن تتفهم عاداته ولا تقاليده ولا ثقافته ولا حتى أن تتقارب معه ولا أن تتعايش معه، فيكون النفور بين الزوجين. وأحيانا يكون هذا التنوع بين أفراد الأمة أفراد الشعب، فيكون هناك المسلم الملتزم المتدين المتمسك بهوية دينه وبثقافته الإسلامية وبإقامة شرعه وشعائره، وهناك المسلم اللي أدنى من هذا، يعني لا أقول المفرط ولكن أقول الذي يفهم الإسلام فهما ضيقا ويقف عند حد الشعائر ولا يتعداها إلى الحفاظ على هوية الأمة ولا يتعداها إلى مرحلة الحرص الدائم الزائد على إقامة الشرع، فهو يقف عند الشعائر وليس عند الشرائع. وهناك من الأمة من ينتسب إلى الأمة انتسابا شكليا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن الثقافة والفكر والتوجه ليس صناعة إسلامية، إنما وارد الخارج كما يقولون، ويريد وارد الخارج جديد، يعني يقبل المناقشة ويقبل والعقل يتقبله والفطر تتقبله، أبدا ده نشاز، يعني هو في الحقيقة وارد الخارج لكن زبالة أفكار البشر هناك في الأمم الغير مسلمة. فتجد من أبناء المسلمين من يتفاخر أو يفتخر يقول أنا ليبرالي، والثاني يفتخر ويقول أنا يساري، وهو لا يعرف أن الليبرالية واليسارية كلتاهما أبناء العلمانية والعلمانية والدين، حتى هناك في أوروبا وأمريكا هي والدين ضدان لا يجتمعان، فما بالك إذا كان الدين هو الإسلام، من باب أولى ستكون العلمانية في وادي سحيق والإسلام بعيد عنها تماما، ولا يمكن أن يكون هناك التقاء بين العلمانية من ناحية أو بين الإسلام من ناحية أخرى، اللهم إلا في القيم الإنسانية كما يقولون، فالقيم الإنسانية قيم إنسانية لا يختلف عليها الدين الإسلامي ولا يختلف عليها اليساري ولا يختلف عليها المسيحي ولا يختلف عليها اليهودي ولا يختلف حتى عليها المجوس وعبدة النار وعبدة الشياطين، لأنها قيم إنسانية كالصدق والوفاء والأمانة والحرية وغير ذلك من المفاهيم والقيم. هنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار المساعدين رضي الله عنهم، واحد اللي هو الصديق منحاه هين لين رضي الله عنه يميل إلى الحلول الودية كما يقولون، أو يميل إلى الحلول السلمية كما يقولون، والآخر المساعد الآخر وهو عمر بن الخطاب اللي يتناسب مع شخصيته قوة الشخصية والمهابة والجرأة في الحق، مش أن يكون هينا لينا إنما أن يكون شديدا في الحق عليه رضوان الله تعالى. فلما سئل عن أسارة بدر قال له أنا لا أرى الذي رآه أبو بكر، حكاية إن هم أبناء الأهل والعشيرة وحكاية اقبل منهم الفداء ولعل الله أن يفتح قلوبهم للإسلام، مع أن الكلام ده كلام منطقي جدا ولا غبار عليه ولا خلاف عليه، وحسبك أنه رأي الصديق رضي الله عنه، وبالفعل يقول بهذا كثير من أهل العلم، لعل الله عز وجل أن يفتح قلوبهم للإسلام فاعفو عنهم يا رسول الله، اقبل منهم الفداء نتقوى به عليهم، ثم لعل الله أن يفتح قلوبهم غدا للإسلام. وقديما قال عليه الصلاة والسلام وهو راجع من الطائف في الرحلة البائسة التي ظن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجد أرضا أخصب للإسلام من مكة، وأن يجد عقولا أوسع للإسلام ولفهم الإسلام من القرشيين والمكيين، فذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام يعرض دعوته على أمير الطائف ورئيسها ابن عبد يليل، ولكن كانت النتيجة صدمة عارمة لكل من يتابع الموقف، ألا وهو أن الرجل صد النبي ورد عليه دعوته واستهان به عليه ما من الله تبارك وتعالى ما يستحق، وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد النبي مهموما عليه صلوات الله وسلامه، ويعني رفق به ربه تبارك وتعالى في هذه العودة، وأنزل إليه جبريل عليه السلام وهو يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أرسل إليك ملك الجبال فمره بما شئت، ويأتي ملك الجبال فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام تسلية له عليه الصلوات الله وسلامه، وترويحا لنفسه وإذهابا لهمه وغمه عليه الصلاة والسلام، فيأتي ملك الجبال ويقول السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، قال يا رسول الله إن الله أمرني إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين المحيطين ببلدة الطائف، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تعالى على إيذاء المشركين له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر نظرة بعيدة ولم ينظر للمصلحة العاجلة، وربما روح الانتقام كانت منتفية تماما عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أوتي كمال الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولابد أن يكون متحلم بعفو عند المقدرة، وهو الآن المقدرة موجودة، الملك موجود، ويقول لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، لا أريد هذا. ليه؟ ما هؤلاء الذين آذوك، وهؤلاء الذين يعني سبوك، وهؤلاء الذين طاردوك، وهؤلاء الذين صدوا دعوتك، وهؤلاء الذين سلطوا عليك وعلى دعوتك الدعاية المغرضة المضللة التي تصد الناس عن الحق، ووصفوك بأبشع الصفات، مرة يقولون ساحر، ومرة يقولون كاهن، ومرة يقولون إرهابي، ومرة يقولون متطرف، ومرة يقولون رجعي، وهؤلاء الذين ضللوا الناس ويعني صدوهم عن دعوتك، والآن أنت في موقف القدرة، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، قال عليه الصلاة والسلام لا. طيب ليه لا؟ لأنه لا يريد المصلحة العاجلة ولا تغلب عليه روح الانتقام، فيقول إني أرجو الله عز وجل غير كده، لا أرجو من الله أن يطبق عليهم الأخشبين وأن يهلكهم، لأن هؤلاء الناس حتى وإن كانوا مشركين صادين عن الدعوة وعن الله وعن الرسول، لكنهم رأس مال الداعية، ومن هيشتغل مع مين بعد كده؟ لو أن الله أهلك هذا الجن من هندعو مين؟ فهم رأس مال الداعية، ولذلك قال لا عليه الصلاة والسلام. أمال أنت عايز إيه؟ قال بل أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم، من أصلابهم يعني إمتى؟ ما هذه بقى مهمة جدا، أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة العاجلة مش في دماغه خالص عليه الصلاة والسلام، إنما في دماغه المصلحة، وحيثما أراد الله للمصلحة النهاردة ولا بكرة ولا بعد سنة ولا بعد سنين، هذا هو، هذه هي مشيئة الله تبارك وتعالى. إنما أنا لا أريد العجلة من أمري، لأنه نصح أصحابه قال ولكنكم تستعجلون، والعجلة قطعا قولا واحدا فيها الندامة، إنما التأني فيه السلامة. ولذلك قال أرجو الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء، ياه لسه هؤلاء الشاب منهم هيكبر، أو الصبي منهم يكبر، وبعد ما يكبر ويبقى شاب يكون نفسه، وبعد ما يكون نفسه يتزوج، وبعد ما يتزوج ينجب، وبعد ما ينجب الولاد دول يكبروا ويبلغوا، وبعد كده يخرج الله عز وجل من أصلاب هؤلاء اللي هم ولدوا وكبروا وبلغوا الحلم، من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يعني أنا مش باصص للجيل ده، أنا كمان باصص للجيل اللي بعد الجيل ده. فالنبي عليه السلام مال إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه أنه يقبل الفداء ويعفو عنهم ويردهم ويتقوى بهذا المال اللي افتدوا أنفسهم به عليهم. إنما عمر بن الخطاب قالوا لا لا أنا لا أرى الذي رأى أبو بكر، لأن دي مش شخصية عمر رضي الله عنه، شخصيته قوة والمهابة. قال إنما مكنني من فلان لأضرب عنقه، ومكن عليا من فلان ليضرب عنقه، مكن عقيل من فلان ليضرب عنقه. فلما مال النبي صلى الله عليه وسلم لرأي الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى، انصرف عمر ونزل القرآن الكريم يعتب على النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فإذا بالقرآن ينزل تصديقا لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويحمل عتابا رقيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنجاز التعبير أنه مال إلى قول أبي بكر رضي الله عنه في العفو عن هؤلاء وقبول الفداء منهم. فليست هذه سنة الله مع الأنبياء، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وبالتالي الموقف ده يبرز لك قوة شخصية عمر وجرأته في الحق، وهذه القوة وهذه الجرأة كمان فيها إلهام. يعني هو مش أثناء قوة شخصيته ومهابته يعبر أي تعبير أو يقول أي قول أو أي رأي أبدا، ده رأيه كمان في هذا التوقيت رأي مسدد ورأي بالفعل يدل على قدر هائل من الإلهام والتوفيق والتسديد من الله تبارك وتعالى لهذه الشخصية الفذة لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ناهيك انه مش ده الموقف الوحيد، ده المواقف كثيرة جدا. لو تذكروا قبيل غزوة الفتح، والخبر ده او القصة دي وردة في الصحيحين، قبيل غزوة الفتح لما بدأ النبي يتجهز لفتح مكة عليه صلوات الله وسلامه، كان هناك واحد من الصحابة الاعلام رضي الله عنهم اجمعين اسمه حاطب ابن ابي بلتعة رضي الله عنه. حاطب ابن ابي بلتعة رجل قرشي مكي هاجر من مكة الى المدينة، وليس له اهل او بقية اهل في مكة يحمون ماله ودوره التي تركها في مكة، وهو رضي الله عنه ظن ان المعركة مش مضمونة مع المشركين، وانه النص ليس مؤكدا. دي كانت رؤيته رضي الله عنه، ربما شايف موازين القوى لصالح المشركين، ربما شايف يعني سرعة الاستعداد حملت في طياتها بعض العجلة، فلا يتناسب الاستعداد من حيث العدد والعدة مع قوة المشركين. يمكن شايف التوقيت مش مناسب لفتح مكة في هذا الوقت أو في هذا التوقيت. المهم هذه الملابسات كانت في رأسه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فماذا فعل حاطب؟ كتب رسالة إلى المشركين في مكة يخبرهم فيها بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. طبعا العملة دي كما يقولون بتسمى الآن في القانون الدولي العام وفي القوانين المحلية تسمى الخيانة العظمى. ليه؟ إن هو أفشى سر جيش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي تهمة مش عادية وفعل أو عمل ليس عاديا، إنما هو بالغ الخطورة إنه في هذا التوقيت يقوم واحد من أصحابك ومن المقربين ومن العالمين الواقفين على تفاصيل الاستعدادات والعدد والعدة والعتاد والتوقيت وإلى آخره، وبعدين ياخد كل ده كامل مكمل كما يقولون ويبعثه به في رسالة إلى المشركين في مكة. طبعا لو تم هذا لكانت العواقب وخيمة لولا لطف الله تبارك وتعالى. إنما الوحي سبق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله حاطب بالاسم، إن صاحبك فلان أرسل كتابا مع امرأة عجوز إلى المشركين في مكة يخبرهم فيه بقدومك إليهم أو بخروجك إليهم. يوم النبي عليه الصلاة والسلام طبعا يتصرف كقائد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبالتالي أصبحت عليه مسؤولية كبيرة جدا، وهو ما يعرف الآن بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة إن الخبر يقيني لأنه جاءه من وحي من الله تبارك وتعالى، يعني خبر لا يحمل احتمال الصدق والكذب، ده خبر يقين. وبالتالي انتدب النبي لهذه المهمة الخطيرة من ناحية وشديدة الاستعجال من ناحية أخرى. اثنين من الصحابة رضي الله عنهم، لكن من الشبان الفتيان الأقوياء، أسود من أسود الله تبارك وتعالى، علي بن أبي طالب من ناحية والمقداد بن الأسود من ناحية أخرى. والمقداد في صداقة قوية جدا بينه وبين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، يعني السن متقاربة، وهم كلهم من مكة قرشيون، وبالتالي الصحبة قديمة والصداقة قوية بين علي وبين المقداد بن الأسود. ولو تذكروا في كتاب الطهارة من الصحيح أن علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء، لو تذكروا في كتاب الطهارة، كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. طبعا ده زوج بنته يروح يقول له أنا رجل مذاء، والمذي ده هو الذي يعني ينزل سواء من الرجل أو من المرأة عند دواعي الغريزة أو شيء من هذا القبيل. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. انتدب لهذا السؤال صديقه وصاحبه المقداد بن الأسود فسأله. فالشاهد انتدب لهذه المهمة الخطيرة من ناحية وشديدة الاستعجال من ناحية أخرى، هذان الصاحبان الجليلان، علي بن أبي طالب من ناحية والمقداد بن الأسود من ناحية، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا مكانا معينا في الطريق من المدينة إلى مكة سماه لهم صلى الله عليه وسلم، وستجدون هناك امرأة عجوز معها كتاب فأتوني به.
يوم ينطلق عمر علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود ويسارع الريح حتى يصل في توقيت مناسب إلى نفس المكان الذي أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتمام والكمال يجد المرأة العجوز بالفعل في نفس المكان الذي أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الله عز وجل حبسها حتى يصل إليها. ولم لا؟ ولم لا؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، يمكن ألقى عليها التعب فاستراحت في هذا المكان وطالت استراحتها حتى وصل علي والمقداد، يمكن ألقى عليها النوم فاستغرقت في نوم عميق ساعة أو ساعات حتى يصل إليها علي والمقداد في توقيت مناسب. وصل وجد المرأة في نفس المكان العجوز، فقال لها علي رضي الله عنه: أين الكتاب؟ قالت: ما معي كتاب. أنكرت. قال: لتخرجن الكتاب أو لأنزعن الثياب. إما تطلع الكتاب كده يعني بهدوء وبراحة وبسلافة، وإلا يعني سأفتشك تفتيشا ذاتيا. طبعا طبيعي أنه المقولة تحمل لغة التهديد ولغة الزجر. لما وجدت المرأة الجدية في كلام علي بن أبي طالب أخرجت بالفعل الكتاب وعادا مسرعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا موضع الشاهد، قرأ النبي الخطاب فإذا به من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من أهل مكة أو إلى المشركين في مكة أو ما شابه ذلك. طبعا كده خلاص، أولا التهمة ثابتة بإخبار الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين الورقة المكتوب من فلان ابن فلان إلى الناس اللي في مكة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يدع الأمر لتهور متهور أو حماسة متحمس، ولم ينفعل عليه الصلاة والسلام، ولم يصدر حكما دون أن يسائل المتهم، فأحضر النبي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وقال: يا حاطب، ما الذي حملك على ما فعلت؟ خد بال حضرتك، هو مش بيسأله أنت عملت ولا ما عملتش، لأن هو عمل فعلا، تهمة ثابتة بخبر الوحي وثابتة بالدليل الحسي وهو الرسالة بخطه وخط يده وتوقيعه، لكن بيسأل يقول له: ما الذي حملك على ما فعلت؟ هنا قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، انت لسه بتسأله؟ المعنى يعني انت لسه بتسأله، انت لسه هتاخد وتدي معاه؟ خلاص التهمة ثابتة، وبالتالي لابد ان احنا نخلص. يا رسول الله، مرني او دعني اضرب عنقه. طب ما هو ابو بكر جالس رضي الله عنه، طب ما سعد بن ابي وقاص جالس، لما سعد بن عبادة مثلا جالس، طيب ما غيره من الصحابة، عبد الرحمن بن عوف أو أبو عبيدة بن الجراح وإلى آخره، كل الصحابة موجودين، عدد كبير من الصحابة. لكن عمر بن الخطاب لقوة شخصيته ومهابته وجرآته في الحق عليه رضوان الله تعالى قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فإنه منافق. منافق ليه؟ لأنه والى المشركين على حساب المسلمين، مش على حساب المسلمين، ده على حساب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالتالي قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، دعه، فإنه من أهل بدر، ولعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. يا عمر، دعه، إنه من أهل بدر. مع أن عمر يقول: دعني أضرب عنقه فإنه منافق، فكان رد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من عمر أن يقول هذه المقالة عليه رضوان الله تعالى، إنما قال: إنه من أهل بدر، يعني ما ينفعش تقول عليه كده، إنه من أهل بدر. طيب هو الرجل فعل ولا ما فعلش؟ فعل، يعني هو يستاهل حكم ويستاهل ما يقوله عمر بن الخطاب ولا لا؟ لا، ما يستاهلش، لأنه لو كان يستاهل لكان الأولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو الموضوع بقى انه فعلا الرجل ده مستحق ان يقتل وان يضرب عنقه لفعل ذلك رسول الله، لو كان خيرا لسبقه اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف جرأة عمر بن الخطاب، شوف قوة شخصية عمر بن الخطاب، شوف مهابته، شوف خوفه على الإسلام، ولاء وشدة ولائه رضي الله عنه للإسلام والدين. يقول دعني أضرب عنقه فإنه منافق، لكن لم يقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه هو سأله يا حاطب ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله والله ما فعلتها كفرا بالله ولا برسوله. إذا الرد حاطب بن أبي بلتعة ينفي كلام عمر بن الخطاب أنه منافق، أبدا أنا مش منافق، أنا لست منافقا، أنا لم أفعل ذلك نفاقا ولا موالاة للمشركين على رسول الله ولا على المسلمين، أنا لم أفعل ذلك كفرا بالله ولا كفرا برسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ده خطأ، هذا خطأ، ولذلك ربنا عز وجل يقول لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن رد حاطب بن أبي بلتعة نفى كلام عمر بن الخطاب، لكن عمر عبر عن رأيه وبقوة وفي جمع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطف بعمر وقال يا عمر، لم يعنفه طبعا ولم يزجره عليه الصلاة والسلام ولم يطرده من مجلسه صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقبل الرأي والرأي الآخر عليه صلوات الله وسلامه، كان صدره واسعا يسع أصحابه ويحتوي أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، يسمع لهم ويسمع منهم ويتكلم إليهم وينتقي من أقوالهم ما يستحق أن يأخذ به عليه صلوات الله وسلامه. يعني هذا عهده مع جميعهم عليهم رضوان الله تعالى، خاصة طبعا مع الصاحبين الجليلين أبي بكر وعمر. لكن الشاهد من الحديث أن عمر بن الخطاب كان رجلا قوي الشخصية شديد المهابة جريئا في الحق عليه رضوان الله تعالى، يعبر عن رأيه ويتقبل أيضا أن يأتيه الرأي الآخر عليه رضوان الله تعالى. يعني هو بحماسة وقوة ومهابة وجرأة قال دعني أضرب عنقه فإنه منافق، وما قال ذلك إلا ولاء لله وولاء لرسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن يأتي رد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإنه من أهل بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. أيها الأحبة الكرام، ما زال أمامنا الكثير والكثير من المواقف في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي تبرز هذه الصفات والسمات والخصائص العالية التي كانت تتمتع بها هذه الشخصية الكريمة المباركة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بالطبع للحديث بقية وبقية في حلقات قادمة أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا بالفعل قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت الذي قضيناه معكم وقضيتموه معي في موازين حسناتنا أجمعين، وأسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا الله عز وجل علما. الشكر موصول لكم أيها الأحبة الكرام، والشكر أيضا موصول لقناة الندى والقائمين عليها، والشكر موصول بصفة خاصة لفريق العمل ولمخرج هذا اللقاء. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين، حتى ألتقي بكم أيها الأحبة الكرام في نفس هذا الموعد 10:30 مساء يوم السبت القادم إن شاء الله عز وجل. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب. رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاغي.